الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى بكتاب الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، تقول زكى الزرع إذا نمى. وأما في الشرع فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص، حق واجب على المسلم الحر في مال خاص وليس في جميع ماله. فمثلا الرقيق والخيل التي ليست عروض تجارة لا زكاة فيها، وهي من مال العبد. إذن فالزكاة تؤخذ من مال خاص كالذهب والفضة والدنانير الورقية وما شابه، وهذا المال يؤخذ ليعطى لطائفة مخصوصة من الناس، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. ويؤخذ هذا المال في وقت مخصوص إذا حال عليه الحول، يعني إذا مرت عليه سنة. قال المؤلف رحمه الله: تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. الزكاة تجب في الأموال التي سيأتي ذكرها إذا كان المالك مكلفا. لا إشكال أن الزكاة تجب على المسلم وعلى الحر، العبد لا زكاة عليه لأنه لا يملك أصلا، مال العبد ملك لسيده. وهل تجب الزكاة في مالي غير البالغ الصبي وفي مال المجنون؟ هما غير مكلفين. المؤلف رحمه الله يذهب إلى هذا، إلى عدم وجوبها في مال الصغير والمجنون، لأنه قال إذا كان المالك مكلفا. لكن الصحيح أن الزكاة واجبة في مال المسلم الحر، سواء كان صغيرا أم كبيرا، مجنونا عاقلا، الزكاة متعلقة بالمال. الله سبحانه وتعالى قال: خذ من أموالهم صدقة. فالمدار على المال لا على المالك، ولم يفرق ربنا تبارك وتعالى بين مال ومال. أي مال سواء كان لكبير أو لصغير، لمجنون أو لعاقل، كله تجب فيه الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث معاذ، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فإذا الزكاة متعلقة بالمال بغض النظر عن حال المالك. وهذا القول هو قول الصحابة رضي الله عنهم، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعائشة وغيرهم، يوجبون الزكاة على مال الصغير اليتيم وغيره، بناء على أن الزكاة مفروضة في المال ومتعلقة بالمال. فإذا الصحيح أنها تجب في الأموال التي سيأتي ذكرها، حتى لو كان صاحب هذا المال غير مكلف. أما وجوب الزكاة فأمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يخفى على أحد، وأدلته كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عندما أرسله إلى أهل اليمن، قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن فالزكاة واجبة ولكن بالقيود التي ستأتي. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الحيوان. قال: إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم. الزكاة في الحيوانات لا تجب إلا في هذه الثلاث: الإبل والبقر والغنم. هذا النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلا تجب في جميع الحيوانات بل في النعم فقط. والنعم فسرها المؤلف بقوله هي الإبل والبقر والغنم. ودليل وجوبها في هذه الثلاث هو حديث أنس الذي يرويه عن أبي بكر والذي أخذه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكره مفرقا. قال المؤلف رحمه الله: فصل. إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون، وفي 36 ابنة لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، إلى 120، فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة. الأمر الأول هو النصاب. الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط: الأول أن تبلغ النصاب، والثاني أن يحول عليها الحول، والثالث أن تكون صائمة. ومعنى النصاب هو القدر المعتبر من المال لوجوب الزكاة، وجمعه أنصبة، بمعنى أنك ملكت رأسا من الإبل واحد لا زكاة فيها، ملكت اثنتين لا زكاة فيها، ثلاثة لا زكاة فيها، أربعة لا زكاة فيها، خمسة فيها زكاة. هذا يسمى نصاب زكاة الإبل، أي القدر الذي إذا بلغه المال عندك وجب فيه زكاة. هذا معنى النصاب. الآن نصاب الإبل كم؟ خمسة. أقل من هذا لا زكاة فيها، فمتى ملكت خمسا من الإبل وجب فيها الزكاة، هذا يسمى النصاب. بعد أن بين المؤلف رحمه الله النصاب، بدأ يذكر كم يخرج من الإبل، كم القدر الواجب في كل قدر ملكته، يأتي بالتفصيل بعد ذلك. أما الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، يعني أن يمضي عام كامل على هذا النصاب وهو موجود عندك. عندك خمس من الإبل، ستة، سبعة، ثمانية، بما أن عندك الخمسة وبقيت لمدة عام كامل وهي عندك، إذن فالزكاة واجبة عليك. لكن إذا مر بك فترة في الحول وفقدت الخمس، لم يعد عندك شيء من الإبل، ثم بعد ذلك جمعتها من جديد خمس من الإبل، تبدأ الحسبة من أول ما جمعت من جديد، خلاص الماضي قد انتهى. إذن لابد أن يحول عليها الحول، أن يمضي سنة كاملة، والمقصود بالسنة هنا ماذا؟ التاريخ الهجري وليس الميلادي. الميلادي في شرع الله غير معتبر، انساه تماما. في الحديث مع أحد أهل العلم عندما تسأل عن فتوى شرعية ضع الميلادي على جنب ثم تعال وسأل، هذا ليس من شعائرنا، هذا ليس لنا أصلا، وأصلا المفروض نرجع إلى العربي، إلى التاريخ الهجري الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، عينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا الميلادي كان موجود عند الصحابة، لماذا أعرضوا عنه وآتوا بالهجري؟ لو كان مشروعا لأخذوا بالميلادي، لكن هذا من شعائر الكفار وليس من شعائر المسلمين، نحن من شعائرنا الهجري، فكل أعمالنا ومسائلنا الشرعية كلها على الهجري. ف أي شيء تريد أن تسأل عنه في الشرع وسمعت فتوى شرعية مباشرة يذهب ذهنك إلى الهجر إلى الميلاد، فأن يحول عليها الحول أي الحول الهجري. والثالث أن تكون سائمة. ما معنى السوم؟ أن تكون سائمة أي أنها ترعى وتأكل من العشب المباح، وليس عشبا مزروعا من عملك وكدك، لا، عشب مباح أكثر العام تأكل من العشب المباح، هذا معنى السائمة. أما المعلوفة فهذه لا زكاة فيها. إبل عندك 5 رؤوس من الإبل، لكن أنت الذي تشتري لها العلف وتأتي لها لكي تأكل، هذه لا زكاة فيها. الزكاة في السائمة لا في المعلوفة. هذا الشرط الثالث. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاث وجبت الزكاة في الإبل. طيب، وجبت الزكاة في الإبل سلمنا. الآن كم المقدار الذي أريد أن أخرجه؟ قال إذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة. 5 من الإبل فيها شاة، إذا ملك 5 من الإبل وكانت سائمة وحال عليها الحول وجب عليه أن يخرج شاة زكاة عن هذه الإبل. ثم قال ثم في كل 5 شاة. طيب الآن عندك 6، كم تخرج فيها؟ شاة واحد. 7 شاة واحد. 8 شاة. 9 شاة. هذه تسمى الأرقام 6 و7 و8 و9 تسمى أوقاص وقص، سيأتي تفسيره. هذه تسمى أوقاص، هذه لا شيء فيها. الشيء الواجب هو فيما عين، في 5 من الإبل شاة. قال ثم في كل 5 شاة. 10 فيها 2، 15 3، 20 4، إلى 24. كم من 24 فيها؟ 4. ثم قال فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون. إذا صار عندك 25 رأس من الإبل ترعى من العشب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، هذا العشب المباح، ومضى عليها عام، كم تخرج؟ قال تخرج ابنة مخاض أو ابنة لبون. ما المقصود ببنت مخاض؟ بنت المخاض هي الأنثى التي أكملت سنة، الأنثى من الإبل التي أكملت سنة، هذه تسمى بنت مخاض. قال أو ابن لبون، فأنت بالخيار، إما أن تخرج بنت مخاض أنثى أكملت سنة أو ابن لبون الذكر الذي أكمل سنتين، الذكر الذي أكمل سنتين، إما أن تخرج هذه أو أن تخرج هذه. إذا كان عندك 2 فأنت مخير، إذا ما عندك إلا 1 فأخرج هذا الواحد الذي عندك. قال ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون. وفي 36 يعني تبقى 25 26 27 28 هذه كلها تسمى أوقاص لا شيء فيها. إذن من ملك 25 فما فوق هذا كم؟ يخرج بنت مخاض أو ابن لبون. إلى كم؟ إلى 35. حتى الذي ملك 35 رأس من الإبل يخرج ابنة مخاض أو ابن لبون. إذا صار عنده 36 قال هنا وفي 36 ابنة لبون. ابنة لبون يعني أنثى أكملت سنتين، أنثى أكملت سنتين، ويبقى يخرج هذه الأنثى التي أكملت سنتين بنت لبون إلى 45. فقال وفي 46 حقة. عندما يصل إلى 46 يجب عليه حق، والحقة هذه ما هي؟ هي الأنثى التي أكملت 3 سنوات، سميت حقة لأنها صارت في سن تستطيع أن تتحمل الجمل، تستحق أن يطرقها الجمل. فهنا وفي 46 حقة. وفي 61 جذع، ما بينهما أوقاص. في 61 جذع إلى 75، والجذع الأنثى التي أكملت 4 سنوات. ثم قال وفي 76 بنتا لبون. وفي 76 بنتا لبون. وفي 91 حقتان إلى 120، في 76 إلى 90 ابنتا لبون، عرفنا بنت اللبون هي الأنثى التي أكملت سنتين، هنا يخرج اثنتان أو يخرج اثنتين إلى 90، قال وفي 91 حقتان إلى 120، فإذا زادت في كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة، إذا خرج العدد عن 120 بعد ذلك ينظر يقسم إبله إلى 50 و40، 50 و40 ويخرج عن 50 حقة وعن 40 ابنة لبون، هذا إذا خرج العدد عن 120. فلنقل عنده 200 رأس من الإبل، كم يكون عليه هذا؟ ها؟ تستطيع أن تقسم هكذا وهكذا صح؟ أي فقسم كما تشاء، إما أن يخرج خمس من ابنة لبون أو أن يخرج 4 حقق، تمام؟ هذا هو. هذا كله جاء مفصلا في حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري على هذه الصورة. قال المؤلف رحمه الله فصل: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة ثم كذلك. الآن نصاب البقر كم من كلام المؤلف هنا؟ نصاب البقر 30، نصاب البقر 30، فأقل من 30 بقرة لا شيء عليك، لا زكاة فيها، 30 فما فوق فيها الزكاة. 30 بقرة كم فيها؟ قال تبيع أو تبيعة، التبيع ولد البقرة الذي يتبع أمه إلى سنة، إلى أن يصبح عمره سنة ثم يكون جذعا، خلاص إذا أكمل السنة ينتقل إلى أن يكون جذعا. إذن التبيع ما هو أقل من سنة، أو تبيعة يعني ذكر أو أنثى لا فرق. قال وفي 40 مسنة، في 40 مسنة، 30، 31، 32، 33، 34، هذا كلها أوقات لا شيء فيها، إلى 40. إذا بلغت عنده 40 أو إذا بلغت عنده 40 ففيها مسنة. المسنة ما لها سنتان وطلع سنها تسمى مسنة، وهي الأنثى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم القدر الذي يؤخذ في زكاة البقر من كل 30 تبيع أو تبيعة ومن كل 40 مسنة، هكذا جاء في الحديث. فالستون كم فيها؟ تبيعان أو تبيعتان. والسبعون كم فيها؟ تبيع أو تبيعة ومسنة. والثمانون فيها مسنتان، وهكذا. والجواميس حكمها حكم البقر بالإجماع، الجواميس حكمها حكم البقر بالإجماع، نقل الإجماع ابن المنذر وغيره. فالبقرة والجاموس تعدها شيئا واحد، كما أن الجمل العربي والجمل ذو السنامين هذا الذي في أفريقيا يعد شيئا واحدا أيضا. قال رحمه الله ويجب في 40 من الغنم شاة، ولا الآن بين لنا نصاب الشياه، ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121. إذن الغنم إذا نصابها 40 وفي 40 شاة، وتبقى شاة إلى 120. 121 قال وفيها شاتان إلى 201، فمن 121 إلى 200 فيها كم؟ شاتان. ومن 121 قال وفيها ثلاث شياه إلى 301، وفيها أربع ثم في كل 100 شاه. إذن في 40 إلى 100 شاه، وفي 21 ومئة إلى 200 شاتان، في 40 إلى 100 شاة، وفي 21 ومئة إلى 200 شاتان، ثم في كل 100 شاة. هذا هو تفصيله، في 40 إلى 100 شاة، وفي 21 ومئة إلى 200 شاتان، ثم في كل 100 شاة. وهذا التفصيل هو المذكور في صحيح البخاري، ويشمل الغنم الماعز والضأن. الماعز والضأن، عرف الفرق بينهما؟ ماعز هذا له شعر أسود هكذا، نعم. أما الضأن نعم، الضأن اللي هو الخروف، شعر الصوف أبيض. قال طيب، بهذا يكون انتهى من ذكر نصاب الإبل والبقر والغنم وذكر مقاديرها. قال رحمه الله ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع وبين مجتمع خشية الصدقة. يعني بذلك أن يكون لزيد 40 رأسا من الغنم، ولعمر 40 رأسا، ولبكر 40 رأسا. هؤلاء ثلاث كل واحد عنده 40 رأسا من الغنم، وهي متفرقة، كل واحد من هؤلاء كم عليه الآن؟ شاة واحدة، صح؟ تمام. فيجمعون شياههم مع بعضها، كم يصبح عليها؟ شاة واحدة، واحدة فقط. هذا تحايل، ليس تدليس، تحايل على شرع الله، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بالعكس، الصورة الثانية التي هي بالعكس، وهي تفريق المجتمع، أن يكون لك مثلا 20 شاة ولي 20 شاة مجتمعة مع بعضها، فكم يكون فيها؟ فيها شاة واحدة، فإذا فرقناها لا يكون فيها شيء. هذا أيضا منهي عنه، فما كان مجتمعا فلا يفرق خشية الصدقة، وما كان مفرقا فلا يجمع خشية الصدقة. وهذا جاء عند البخاري في صحيح من حديث أنس قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فيتراجعا بالسوية، أخرجه البخاري. هذه الجملة الأخيرة سيأتي تفصيلها إن شاء الله من كلام المؤلف، وسيأتي ضابط الاجتماع والتفريق، متى تكون مجتمعة ومتى تكون تحسب متفرقة. وقوله هنا ولا يجمع بين متفرق من الأنعام، أي أن الخلطة مؤثرة في الأنعام فقط لا في بقية الأموال. الأموال الثانية كالدنانير، الذهب، الفضة، هذه لا علاقة لها بالاختلاط، كل واحد وماله منفصل عن مال الآخر سواء كان مجتمع أو متفرق. الاختلاط يؤثر فقط في الحيوانات، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، ودليله أن الجمع والتفريق مؤثر قلة وكثرة في الماشية لا في غيرها، ما يؤثر في غيرها في القلة والكثرة. والخلط تؤثر في الماشية بالنفع تارة وبالضرر تارة أخرى، وفي غير الماشية دائما يكون فيها ضرر على صاحب المال، لذلك لا تعتبر في غير الماشية لأنها دائما مضرة في صاحب المال، لكن في الماشية تارة تكون مضرة وتارة تكون نافعة، فهي هكذا وهكذا، لذلك كان الاجتماع مؤثرا فيه. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله من الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ اليوم بإذن الله تعالى بكتاب الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، تقول زكى الزرع إذا نمى، وأما في الشرع فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص، حق واجب على المسلم الحر في مال خاص وليس في جميع ماله. فمثلا الرقيق والخيل التي ليست عروض تجارة لا زكاة فيها، وهي من مال العبد، إذن فالزكاة تؤخذ من مال خاص كالذهب والفضة والدنانير الورقية وما شابه، وهذا المال يؤخذ ليعطى لطائفة مخصوصة من الناس، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، ويؤخذ هذا المال في وقت مخصوص إذا حال عليه الحول، يعني إذا مرت عليه سنة. قال المؤلف رحمه الله: تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا. الزكاة تجب في الأموال التي سيأتي ذكرها إذا كان المالك مكلفا. لا إشكال أن الزكاة تجب على المسلم وعلى الحر، العبد لا زكاة عليه لأنه لا يملك أصلا، مال العبد ملك لسيده. وهل تجب الزكاة في مال غير البالغ الصبي وفي مال المجنون؟ هما غير مكلفين. المؤلف رحمه الله يذهب إلى هذا، إلى عدم وجوبها في مال الصغير والمجنون، لأنه قال إذا كان المالك مكلفا. لكن الصحيح أن الزكاة واجبة في مال المسلم الحر، سواء كان صغيرا أم كبيرا، مجنونا عاقلا، الزكاة متعلقة بالمال. الله سبحانه وتعالى قال: خذ من أموالهم صدقة. فالمدار على المال لا على المالك، ولم يفرق ربنا تبارك وتعالى بين مال ومال، أي مال سواء كان لكبير أو لصغير، لمجنون أو لعاقل، كله تجب فيه الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث معاذ، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فإذا الزكاة متعلقة بالمال بغض النظر عن حال المالك، وهذا القول هو قول الصحابة رضي الله عنهم، عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وعائشة وغيرهم، يوجبون الزكاة على مال الصغير اليتيم وغيره بناء على أن الزكاة مفروضة في المال ومتعلقة بالمال. فإذا الصحيح أنها تجب في الأموال التي سيأتي ذكرها حتى لو كان صاحب هذا المال غير مكلف. أما وجوب الزكاة فأمر معلوم من الدين بالضرورة لا يخفى على أحد، وأدلته كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عندما أرسله إلى أهل اليمن قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن فالزكاة واجبة ولكن بالقيود التي ستأتي. قال المؤلف رحمه الله باب زكاة الحيوان. قال إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم. الزكاة في الحيوانات لا تجب إلا في هذه الثلاث الإبل والبقر والغنم. هذا النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلا تجب في جميع الحيوانات بل في النعم فقط. والنعم فسرها المؤلف بقوله هي الإبل والبقر والغنم. ودليل وجوبها في هذه الثلاث هو حديث أنس الذي يرويه عن أبي بكر والذي أخذه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي ذكره مفرقا. قال المؤلف رحمه الله فصل إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ثم في كل خمس شاة فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون وفي 36 ابنة لبون وفي 46 حقة وفي 61 جذعة وفي 76 بنتا لبون وفي 91 حقتان إلى 120 فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. الأمر الأول هو النصاب. الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط: الأول أن تبلغ النصاب، والثاني أن يحول عليها الحول، والثالث أن تكون صائمة. ومعنى النصاب هو القدر المعتبر من المال لوجوب الزكاة، وجمعه أنصبة، بمعنى أنك ملكت رأسا من الإبل واحد لا زكاة فيها، ملكت اثنتين لا زكاة فيها، ثلاثة لا زكاة فيها، أربعة لا زكاة فيها، خمسة فيها زكاة. هذا يسمى نصاب زكاة الإبل، أي القدر الذي إذا بلغه المال عندك وجب فيه زكاة. هذا معنى النصاب. الآن نصاب الإبل كم؟ خمسة. أقل من هذا لا زكاة فيها، فمتى ملكت خمسا من الإبل وجب فيها الزكاة، هذا يسمى النصاب. بعد أن بين المؤلف رحمه الله النصاب بدأ يذكر كم يخرج من الإبل، كم القدر الواجب في كل قدر ملكته، يأتي بالتفصيل بعد ذلك. أما الشرط الثاني أن يحول عليها الحول، يعني أن يمضي عام كامل على هذا النصاب وهو موجود عندك. عندك خمس من الإبل، ستة، سبعة، ثمانية، بما أن عندك الخمسة وبقيت لمدة عام كامل وهي عندك، إذن فالزكاة واجبة عليك. لكن إذا مر بك فترة في الحول وفقدت الخمس، لم يعد عندك شيء من الإبل، ثم بعد ذلك جمعتها من جديد خمس من الإبل، تبدأ الحسبة من أول ما جمعت من جديد، خلاص الماضي قد انتهى. إذن لابد أن يحول عليها الحول، أن يمضي سنة كاملة، والمقصود بالسنة هنا ماذا؟ التاريخ الهجري وليس الميلادي. الميلادي في شرع الله غير معتبر، انساه تماما. في الحديث مع أحد أهل العلم عندما تسأل عن فتوى شرعية ضع الميلاد على جنب ثم تعال وسأل. هذا ليس من شعائرنا، هذا ليس لنا أصلا. أنه أصلا المفروض نرجع إلى العربي، إلى التاريخ الهجري الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، عينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذا الميلاد كان موجود عند الصحابة، لماذا أعرضوا عنه وآتوا بالهجري؟ لو كان مشروعا لأخذوا بالميلاد. لكن هذا من شعائر الكفار وليس من شعائر المسلمين، نحن من شعائرنا الهجر. فكل أعمالنا ومسائلنا الشرعية كلها على الهجر. فأي شيء تريد أن تسأل عنه في الشرع وسمعت فتوى شرعية مباشرة يذهب ذهنك إلى الهجر إلى الميلاد. فأن يحول عليها الحول، أي الحول الهجري. والثالث أن تكون سائمة. ما معنى السوم؟ أن تكون سائمة أي أنها ترعى وتأكل من العشب المباح، وليس عشبا مزروعا من عملك وكدك، لا، عشب مباح أكثر العام تأكل من العشب المباح، هذا معنى السائمة. أما المعلوفة فهذه لا زكاة فيها. إبل عندك 5 رؤوس من الإبل، لكن أنت الذي تشتري لها العلف وتأتي لها لكي تأكل، هذه لا زكاة فيها. الزكاة في السائمة لا في المعلوفة. هذا الشرط الثالث. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاث وجبت الزكاة في الإبل. طيب، وجبت الزكاة في الإبل سلمنا. الآن كم المقدار الذي أريد أن أخرجه؟ قال إذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة. 5 من الإبل فيها شاة، إذا ملك 5 من الإبل وكانت سائمة وحال عليها الحول وجب عليه أن يخرج شاة زكاة عن هذه الإبل. ثم قال ثم في كل 5 شاة. طيب الآن عندك 6، كم تخرج فيها؟ شاة واحد. 7 شاة واحد. 8 شاة. 9 شاة. هذه تسمى الأرقام 6 و7 و8 و9 تسمى أوقاص وقص، سيأتي تفسيره. هذه تسمى أوقاص، هذه لا شيء فيها. الشيء الواجب هو فيما عين، في 5 من الإبل شاة. قال ثم في كل 5 شاة. 10 فيها 2، 15 3، 20 4، إلى 24. كم من 24 فيها؟ 4. ثم قال فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبن. إذا صار عندك 25 رأس من الإبل ترعى من العشب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، هذا العشب المباح، ومضى عليها عام، كم تخرج؟ قال تخرج ابنة مخاض أو ابنة لبن. ما المقصود ببنت مخاض؟ بنت المخاض هي الأنثى التي أكملت سنة، الأنثى من الإبل التي أكملت سنة، هذه تسمى بنت مخاض. قال أو ابن لبون، فأنت بالخيار، إما أن تخرج بنت مخاض أنثى أكملت سنة أو ابن لبون الذكر الذي أكمل سنتين، الذكر الذي أكمل سنتين، إما أن تخرج هذه أو أن تخرج هذه. إذا كان عندك 2 فأنت مخير، إذا ما عندك إلا 1 فأخرج هذا الواحد الذي عندك. قال ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون. وفي 36 يعني تبقى 25 26 27 28 هذه كلها تسمى أوقاص لا شيء فيها. إذن من ملك 25 فما فوق هذا كم؟ يخرج بنت مخاض أو ابن لبون. إلى كم؟ إلى 35. حتى الذي ملك 35 رأس من الإبل يخرج ابنة مخاض أو ابن لبون. إذا صار عنده 36 قال هنا وفي 36 ابنة لبون. ابنة لبون يعني أنثى أكملت سنتين، أنثى أكملت سنتين، ويبقى يخرج هذه الأنثى التي أكملت سنتين بنت اللبون إلى 45. فقال وفي 46 حقة. عندما يصل إلى 46 يجب عليه حق، والحقة هذه ما هي؟ هي الأنثى التي أكملت 3 سنوات، سميت حقة لأنها صارت في سن تستطيع أن تتحمل الجمل، تستحق أن يطرقها الجمل. فهنا وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، ما بينهما أوقاص. في 61 جذعة إلى 75، والجذعة الأنثى التي أكملت 4 سنوات. ثم قال وفي 76 بنتا لبون، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان إلى 120. في 76 إلى 90 بنتا لبون، عرفنا بنت اللبون هي الأنثى التي أكملت 2 سنين. هنا يخرج 2 أو يخرج 2 إلى 90. قال وفي 91 حقتان إلى 120. فإذا زادت في كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. إذا خرج العدد عن 120 بعد ذلك ينظر يقسم إبله إلى 50 و40 ويخرج عن 50 حقة وعن 40 ابنة لبون. هذا إذا خرج العدد عن 120. فلنقل عنده 200 رأس من الإبل، كم يكون عليه هذا؟ ها؟ تستطيع أن تقسم هكذا وهكذا صح؟ أي فقسم كما تشاء. إما أن يخرج 5 من ابنة لبون أو أن يخرج 4 حقق. تمام؟ هذا هو. هذا كله جاء مفصلا في حديث أنس بن مالك في صحيح البخاري على هذه الصورة. قال المؤلف رحمه الله فصل: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة ثم كذلك. الآن نصاب البقر كم من كلام المؤلف هنا؟ نصاب البقر 30. نصاب البقر 30، فأقل من 30 بقرة لا شيء عليك، لا زكاة فيها. 30 فما فوق فيها الزكاة. 30 بقرة كم فيها؟ قال تبيع أو تبيعة. التبيع ولد البقرة الذي يتبع أمه إلى سنة، إلى أن يصبح عمره سنة، ثم يكون جذعا. خلاص إذا أكمل السنة ينتقل إلى أن يكون جذعا. إذن التبيع ما هو أقل من سنة. أو تبيعة يعني ذكر أو أنثى، لا فرق. قال وفي 40 مسنة. في 40 مسنة، 30 31 32 33 34، هذا كلها أوقاص لا شيء فيها. إلى 40، إذا بلغت عنده 40 أو إذا بلغت عنده 40 ففيها مسنة. المسنة ما لها سنتان وطلع سنها تسمى مسنة، وهي الأنثى. وبين النبي صلى الله عليه وسلم القدر الذي يؤخذ في زكاة البقر من كل 30 تبيع أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، هكذا جاء في الحديث. فالستون كم فيها؟ تبيعان أو تبيعتان. والسبعون كم فيها؟ تبيع أو تبيعة ومسنة. والثمانون فيها مسنتان، وهكذا. والجواميس حكمها حكم البقر بالإجماع. الجواميس حكمها حكم البقر بالإجماع، نقل الإجماع ابن المنذر وغيره. فالبقرة والجاموس تعدها شيئا واحد، كما أن الجمل العربي والجمل ذو السنامين هذا الذي في أفريقيا يعد شيئا واحدا أيضا. قال رحمه الله ويجب في 40 من الغنم شاة، ولا الآن بين لنا نصاب الشياه ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121. إذن الغنم إذا نصابها 40 وفي 40 شاة وتبقى شاة إلى 120. 121 قال وفيها شاتان إلى 201. فمن 121 إلى 200 فيها كم؟ شاتان. ومن 121 قال وفيها ثلاث شياه إلى 301. وفيها 4 ثم في كل 100 شاة. إذن في 40 إلى 100 شاة، وفي 21 و100 إلى 200 شاتان. في 40 إلى 100 شاة، وفي 21 و100 إلى 200 شاتان، ثم في كل 100 شاة. هذا هو تفصيله. في 40 إلى 100 شاة، وفي 21 و100 إلى 200 شاتان، ثم في كل 100 شاة. وهذا التفصيل هو المذكور في صحيح البخاري. ويشمل الغنم الماعز والضأن. الماعز والضأن، عرف الفرق بينهما؟ ماعز هذا له شعر أسود هكذا، نعم. أما الضأن نعم الضأن اللي هو الخروف، شعر الصوف أبيض. قال طيب، بهذا يكون انتهى من ذكر نصاب الإبل والبقر والغنم وذكر مقاديرها. قال رحمه الله ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع وبين مجتمع خشية الصدقة. يعني بذلك أن يكون لزيد 40 رأسا من الغنم، ولعمر 40 رأسا، ولبكر 40 رأسا. هؤلاء ثلاث كل واحد عنده 40 رأسا من الغنم، وهي متفرقة. كل واحد من هؤلاء كم عليه الآن؟ شاة واحدة، صح؟ تمام. فيجمعون شياههم مع بعضها، كم يصبح عليها؟ شاة واحدة، واحدة فقط. هذا تحايل، ليس تدليس، تحايل على شرع الله، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بالعكس، الصورة الثانية التي هي بالعكس وهي تفريق المجتمع، أن يكون لك مثلا 20 شاة ولي 20 شاة مجتمعة مع بعضها، فكم يكون فيها؟ فيها شاة واحد. فإذا فرقناها لا يكون فيها شيء. هذا أيضا منهي عنه. فما كان مجتمعا فلا يفرق خشية الصدقة، وما كان مفرقا فلا يجمع خشية الصدقة. وهذا جاء عند البخاري في صحيح من حديث أنس قال ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فيتراجعا بالسوية، أخرجه البخاري. هذه الجملة الأخيرة سيأتي تفصيلها إن شاء الله من كلام المؤلف، وسيأتي ضابط الاجتماع والتفريق، متى تكون مجتمعة ومتى تكون تحسب متفرقة. وقوله هنا ولا يجمع بين متفرق من الأنعام، أي أن الخلطة مؤثرة في الأنعام فقط لا في بقية الأموال. الأموال الثانية كالدنانير، الذهب، الفضة، هذه لا علاقة لها بالاختلاط، كل واحد وماله منفصل عن مال الآخر سواء كان مجتمع أو متفرق. الاختلاط يؤثر فقط في الحيوانات، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، ودليله أن الجمع والتفريق مؤثر قلة وكثرة في الماشية لا في غيرها، ما يؤثر في غيرها في القلة والكثرة. والخلط تؤثر في الماشية بالنفع تارة وبالضرر تارة أخرى، وفي غير الماشية دائما يكون فيها ضرر على صاحب المال، لذلك لا تعتبر في غير الماشية لأنها دائما مضرة في صاحب المال، لكن في الماشية تارة تكون مضرة وتارة تكون نافعة، فهي هكذا وهكذا، لذلك كان الاجتماع مؤثرا فيه. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله.